قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وإياه: وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده. وفي رواية لمسلم: على يتيم. وزاد في رواية يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: على أثر ذلك ولم تركب مريم بنت حمران بعيرا قط. عن همام مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وحين سكت عرفنا أن الحديث في الصحيحين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش. خير هنا أفعل تفضيل، فالنساء يختلفن في التفضيل. خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش. قال: خير نساء ركبن الإبل، هل ركوب الإبل وصف بمعنى أن الأمر خاص بركوب الإبل أو التفضيل على العموم؟ قال: يظهر الله أعلم أن التفضيل على العموم، ولو قيل أن خير نساء ركبن الإبل الأمر متعلق بمن التفضيل بين اللاتي ركبن الإبل لا تدخل فيه بقية النساء، لأن المشهور أن ركوب الإبل عند العرب فقط. فليظهر الله أعلم أن خير نساء ركبن الإبل ليس الأمر متعلق بمن تركب الإبل، إنما هو عام، لكن فيما يتعلق بنساء العرب خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش. حينما قال صالح هذا قيد عن المرأة الصالحة، والصلح هنا بينه وهو ما يتعلق في الدين، وبينه في حفظ الولد والزوج ومن حفظه في ماله نساء قريش. ولعل المناسبة من ذكر هذا الحديث في باب النكاح تفضيل نكاح القرشيات، كالحديث السابق عن حديث جابر فيه استحباب نكاح الأبكار، فهنا استحباب نكاح القرشية. أحناه على ولد في صغاره، أحناه من الحنو وهي الشفقة، وقيل الحنو خاص بالمرأة التي مات زوجها ولم تتزوج لأجل أيتامها، وقيل الحنو عام سواء مات زوجها ولم تزوج أو تزوجت. أحناه على ولد، والولد كما مر بنا مرارا هو المولود ذكرا كان أو أنثى في صغره، ذكر الصغر لأن الولد في حال الصغر يحتاج إلى زيادة عناية بخلاف الكبير. وأرعاه على زوج، يعني وأشد رعاية على الزوج في ذات يده، المقصود في ذات يده والله أعلم أي في ماله. ففيه فضيلة لنساء قريش حيث شفقتهن على الأولاد وعلى رعاية الزوج والاهتمام في ماله. قال: وفي رواية لمسلم على يتيم، أي بدل ولد أي على يتيم. ورد في رواية لمسلم في سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب أم هاني سلم، فاعتذرت للنبي صلى الله عليه وسلم لكبر سنها ولأولادها الأيتام، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير نساء ركبنا الإبل الحديث. وزاد أي مسلم في رواية يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: على أثر ذلك ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. يعني كأن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول التفضيل الآن خاص بأي شيء بين النساء اللاتي ركبنا الإبل، مريم بنت عمران لا تدخل في هذا التفضيل لأن أصلا لم تركب. هذا هو رأي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في الصحيحين قال: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها الدنيا خديجة بنت خويلد. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير، وهنا فضل النساء، دل على أن التفضيل هنا خاص في أي شيء في نساء قريش، يبقى حديث الصحيحين على ظاهره. لكن يظهر والله أعلم أنه كما ذكرت قبل قليل أن التفضيل عام، أفضل النساء نساء قريش. فكيف نوجه هذا الحديث؟ نوجهه كون نساء قريش خير في بعض الفضائل، هذا لا يقتضي تفضيلهن على سائر النساء في كل شيء، فيقال جنس نساء قريش أفضل النساء، لكن لا يمنع أن يكون في غير قرش من هي خير من القرشية، وهذا أيضا ظاهر. نقول نحن على سبيل المثال قرن التابعين خير من من أتى بعدهم، لكن ليس معنى هذا أنه لا يوجد أحد ممن أتى بعد التابعين هو خير من التابعين، فيكون التفضيل الله لم نساء قريش في الجملة، ولا يمنع أن يوجد سواء كانت مريم أو غيرها تكون أفضل من بعض نساء قريش. هذا الحديث فيه ركوب المرأة الإبل، والمرأة لا بأس أن تركب الإبل أو أن تركب الحمار أو غير ذلك. تعلمون ما يثار في بلادنا حول قيادة المرأة للسيارة، فما حكم قيادة المرأة للسيارة؟ قيادة السيارة بحد ذاتها ليست معصية، القيادة بحد ذاتها ليست معصية، فتجد الصالحين الذين لا يرون قيادة المرأة للسيارة حينما يذهبون في نزهات برية لا يمانع أن تقود ابنته أو زوجته أو أخته السيارة. أيضا حينما يرى المرأة في البادية تقود السيارة لا ينكر عليها ولا يرى أن هذا من باب المنكر، فأصل القيادة ليس معصية بحد ذاته. فإذا قيل أن أصل القيادة ليس معصية بحد ذاته ينظر في باب المصالح والمفاسد في هذا الباب. في كل بلد وفي كل حال تنزل المسألة على هذا الواقع. مثلا في بعض البلاد العربية أو الإسلامية المرأة إذا تنقلت في وسائل المواصلات العامة حصل من الأذى ما حصل من تحرش ونحو، هذه ظاهرة معروفة. لو أردنا أن نخير نقول أيهما أقل مفسدة، هل حينما تقود المرأة سيارتها أو حينما تركب في وسائل النقل؟ لا شك أن حينما تركب في وسائل النقل يكون عليه من المفسدة أشد من المفسدة حينما تقود السيارة. مثلا في بلادنا في الواقع الذي نعيشه الآن، نحن ولله الحمد أنا وأنتم كالسائقين لزوجاتنا وبناتنا، أليس كذلك؟ بلى ولله الحمد. أي ساعة تريدها امرأة من نسائنا سواء كانت أما أو زوجة أو بنتا أو أختا أو غير ذلك ممن لنا ولاية عليهن ومسؤولية، تجد أننا وإخواننا وأبناءنا لا يقصرون في هذا الباب فيقومون بخدمتهن ليلا نهارا. إذا كانت المرأة ليست في حاجة، إضافة إلى الواقع الذي نعيشه، نحذر أبناءنا الذكور عن بعض تصرفات رجال المرور حتى لا يسيء إليهم، وهذه ظاهرة موجودة لا يمكن إنكارها. لدينا بعض رجالات المرور لديهم انحراف أخلاقي، فإذا كنا نخشى من على الشاب من بعض رجال المرور فكيف لا نخشى على بناتنا؟ أيضا من يدعو إلى قيادة المرأة ليست المسألة مسألة مصلح راجعة، إنما هو يدعو لأجل مفاسد لأجل تغريب المجتمع، فهو لا يقف على مسألة قيادة المرأة. في كل قضية دافع عنها ويبذل وسعه إذا حققها ما انتهت المسألة، انطلق إلى قضية أكبر، وغاية هؤلاء تغريب المجتمع. فملخص الكلام، قيادة المرأة ليست محرمة لذات القيادة، فينظر في كل بلد ما يرجع إلى المصالح والمفاسد، فإذا كانت المصلحة في القيادة راجحة فلا بأس، وإذا كانت مستوية أو المفسدة أعظم فهنا يمنع. هذا هو رأيي في هذه المسألة والله أعلم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة رضي الله تعالى عنهم أو حذيفة شك عبد الرزاق، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن شهد بدرا، فتوفي بالمدينة. قال: فلقيت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فعرضت عليه حفصة، قلت: إن شئت أنكحتك حفصة. قال: سأنظر في ذلك. فلبث ليالي فلقيني فقال: ما أريد أن أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر رضي الله تعالى عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي فخطب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحته إياها. فلقيني أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حصة فلم أرجع إليك شيئا. قال: قلت نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك شيئا حين عرضت علي إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكرها، ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها نكحتها. رواه البخاري. وفي رواية له: ولو تركها قبلتها. وعن عمر مر بنا أن هذا السند يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. قال: تأيمت حفصة بنت عمر. تأيمت أي أصبحت أيما. فالأيم تطلق أحيانا ويقصد به بلفظ الأيم من لا زوج له، سواء كان بكرا أو ثيبا، وأحيانا يقصد بالأيم الثيب. من المقصد بالأيم الثيب كما في هذا الحديث، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها لأنه قابلها بالبكر. أما أطلاق الأيم على من لا زوج له مطلقا كما في قول ربنا تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فيقصد هنا الأيامى سواء كان متزوجا أو بكرا لم يتزوج. تأيمت حفصة بنت عمر. حينما قال بنت عمر هذا من باب الالتفات، ما قال بنتي، من خنيس ابن حذافة السهمي أخو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنهما، أو حذيفة شك عبد الرزاق، والصواب أنه خنيس ابن حذافة السهمي، وشك عبد الرزاق بن همام فهو أحد رواة الحديث كما تقدم قبل قليل. وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قوله وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، غالبا المحدث يقول هذا الكلام إذا حدث في أوساط العامة، يريد أن يبين للعامة، أما إذا كان يحدث الخاصة فغالبا لا يذكرون ذلك. ممن شهد بدرا فتوفي بالمدينة رضي الله تعالى عنه، فتوفي. ومن الخطأ قول توفى، فالفعل هنا يكون مبني للمجهول. لو كان هو الذي يتوفى ما رأيت أحدا يتوفى، إنما يتوفى رغما عن أنفه بالمدينة، أي بمدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فلقيت عثمان بن عفان، يعني بعد خروجها من عدة الوفاة، فلقيت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فعرضت عليه حفصة. متى لقي عثمان؟ قال: يظل والله أعلم بعد وفاة رقية رضي الله تعالى عنها، وقبل زواجه بأم كلثوم. تعلمون قصة النبي صلى الله عليه وسلم حينما هم علي رضي الله تعالى عنه أن يتزوج على فاطمة، فخيره بين ابنته وبين بنت أبي جهل. فليظل الله أعلم أن بنات النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأزواجهن أن يتزوج عليهم. لماذا؟ لأن هذا من باب الشرط، الشرط العرفي، هذا أيضا معروف عند الناس، بنات علية القوم إذا نكح زوجها لا يتزوج عليها. فليظهر أن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على علي رضي الله تعالى عنه لأن هذا كأنه عرف، فلما كان كأنه عرف أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك مدح ابن أبي العاص قال: وعدني فوفى. فليظهر الله أعلم أن عثمان رضي الله تعالى حينما توفيت زوجه عرض عليه، وافق خروج حفصة من العدة فعرض عليه حفصة والله أعلم. فعرضت عليه حفصة، ليظهر أنه عرض عليه حفصة إما باستشارته لها قبل ذلك، أو أنه يعلم منها أنها لا تكره أن تكون زوجا لمن عرضها عليهم والله أعلم. وحينما قال فعرضت عليه حفصة فيه استحباب عرض الرجل ابنته على الشخص الفاضل، لأنه من باب البحث عن الخير لها. الحديث بوب عليه أبو داود رحمه الله تعالى باب عرض الرجل ابنته على من يرضى، وبوب عليه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، وبوب عن حي سهل بن سعد في قصة الواهبة باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. فعرض البنت أو الأخت أو المرأة نفسها ليس فيه انقاص من قدر المرأة، وهو من عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم رجالا ونساء، فلا ينكر على المرأة حينما تعرض نفسها أو حينما يعرضها وليها على من أهلا للزواج. فعلى هذا ما يوجد الآن مما يتعلق بإما الخطابات أو الجمعيات التي تتولى التزويج وبين الرجال والنساء، هذه لا بأس بها وهي مشروعة داخل باب المصالح، وأيضا هي من عمل السلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعرضون، والآن هي تعرض نفسها على إما على الخاطبة أو على الخاطب أو على هذه اللجنة التي تتولى التوفيق بين الخطاب. في بعض الأحيان قد يكون هناك حرج على الرجل أن يعرض موليته، خصوصا إذا لم تقبل. إذا كان عليه حرج يجعل واسطة، إذا رأى شخصا يرى أن فيه الخير ويصلح لهذه المرأة، إذا كان يشق عليه أن يكون يأتي هو مباشرة يجعل شخصا آخر يقوم بعرض هذه المرأة عليه، إن وافق الحمد لله، وإن لم يوافق لا يقع هو في نفس الحرج، ويمكن أن يلمح له ولا يصرح. على كل حال العرض، عرض المرأة أو عرض المولية ليس في ذلك منقصة لا للمرأة ولا لمن عرضها. قلت إن شئت أنكحتك حفصة، زوجتك ابنتي، قال سأنظر في ذلك. وفيه التمهل وعدم الاستعجال حال عرض المرأة لينظر الشخص في نفسه وليستشير ويستخير. قال فلبث ليالي فلقيني فقال ما أريد أن أتزوج يومي هذا. وفيه التلطف في الرد، إذا كان الشخص لا يريد المرأة وعرضت عليه يتلطف في الرد ويبحث له عن مخرج لا يجرح به العارض. قال عمر رضي الله تعالى عنه فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. وليظهر العلم أن أبا بكر كانت معه زوجه أم رومان. نأخذ منه فائدة أشرت إليها أيضا في الدرس الماضي، لا بأس للشخص أن يعرض المرأة على المتزوج أو أن يخطب للمتزوج، وهذا ليس من الظلم. فلو دعت على الخاطب أو على العارض زوجة الرجل لا يقبل منها، لأنه لا يقبل من الداعي إذا دعا بإثم أو قطيعة رحم. فلم يرجع إلي شيئا، أي لم يرد علي. عثمان رضي الله تعالى عنه اعتذر، أما أبو بكر رضي الله تعالى عنه لم يعتذر. فكنت عليه أوجد، قال أوجد يعني وجدت في نفسي عليه، حملت في نفسي. وفيه أن الشخص إذا ردت حاجته ولم يقبل عرضه للبنت لا بد أن يقع في نفسه شيء، وكذلك الخاطب إذا خطب ورد لا بد أن يقع في نفسه شيء. فكنت عليه أوجد مني على عثمان فلبثت ليالي فخطبها إلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه تزوج الثيب، كما تعلمون أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لسنا أبكار إلا عائشة رضي الله تعالى عنها. فأنكحته إياها، أي زوجته إياها. لا يندم الشخص على أمر فاته بعد أن يبذل الأسباب الشرعية من استخارة ونحوها. فعثمان رضي الله تعالى عنه عوضه الله خيرا من حفصة أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وحفصة عوضها الله خيرا من عثمان وأبي بكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي. وفيه الاعتذار وإزالة ما في الخواطر فيما بين الأصحاب وفيما بين الأقران، والتواضع وإلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه خير من عمر وأفضل، ومع ذلك طيب خاطره وأزال ما في نفسه. لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال قلت نعم. فيه الوضوح والصدق. قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك شيئا حين عرضت علي. أراد أن يبين له السبب في كونه لم يقبل، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها. حين قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها يحتمل والله أعلم بعد خروجها من العدة، ويحتمل والله أعلم وهي في العدة، فإما يذكرها من باب التعريض أو يخبر أنها إذا خرجت من العدة سوف يتزوج، وهذا ليس محذور، إنما هو تحذور التصريح على ما سأشير إليه إن شاء الله في حديث أبي هريرة، وفيه الرجوع إلى الأصحاب واستشارتهم في الأمور الخاصة والعامة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أصحابه ويستشيرهم حتى في أموره الخاصة. ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه المحافظة على الأسرار، والأصل أن الأسرار تحفظ. قال ولو تركها نكحتها. وفيه كلمة لو، وأنه لا ينهى عنها في باب الخبر المحض، إنما ينهى عنها في أحوال، ومنها إذا وقع المقدور. في حديث أبي هريرة في مسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك فلا شيء فلا تقل لو لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح أمر الشيطان. فلو ينهى عنها بعد حصول المقدور، أما في باب الخبر المحض فلا بأس في ذلك. وفيه فضيلة لحفصة رضي الله تعالى عنها، وهذا يدل على خيريتها. حفصة رضي الله تعالى عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطلقها، هذا ثابت عنه، وأمر بمراجعتها، لكن زيادة فإنها ثوامة قوامة لا تثبت، إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها فراجعها، لكن ليس بسبب هذه العلة. وحفصة رضي الله تعالى عنها لم تكن ذات حظوة عند النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنها لا يجب لها الميل التام، نأخذ من ذلك فائدة، أنه لا يلزم من بقاء الزوجية الميل التام. حتى حينما غضب عليه عمر كما في صحيح مسلم قال ولولا أنا لطلقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما علمت أنه لا يحبك، ولولا أنا لطلقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدل أن عمر رضي الله تعالى عنه يدرك أن ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ميل تام لحفصة رضي الله تعالى عنها، لكنه ضمها وابقاها إليه لأجل أمر الله عز وجل، وأيضا لأجل مراعاة حق الصحبة. قال وفي رواية قال رواه البخاري، حينما قال رواه البخاري يدل على أن مسلم لم يخرجه. قال وفي رواية الله أي للبخاري ولو تركها، أي لم يذكرها ولم يخطبها، قبلتها، أي قبلتها زوجة لي، كما ذكرت قبل قليل قبلتها بعد رضاها. مناسبة هذا الحديث في باب النكاح ظاهر، لا بأس الشخص أن يعرض ابنته أو موليته على أهل الفضل وأهل الخير. قد يؤخذ من عناية الأب بتزويج ابنته وأنه يحرص على أن يزوجها زوجا ليس له امرأة، قد نأخذ منه. لذلك بدأ عمر بعرضها على من؟ على عثمان، قبل أن يعرضها على أبي بكر، ولا شك أن أبي بكر أفضل، لكن عثمان في هذه الحالة لم يكن معه زوج، فلعل هذا السبب في كونه قدم عثمان، والله أعلم. وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. وعن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنه مثله، زاد البخاري حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. وزاد في حديث أبي هريرة حتى ينكح أو يترك. وقال مسلم في حديث ابن عمر إلا أن يأذن له. وله من حديث عقبة حتى يذر. وعن الأعرج عن أبي هريرة مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب. هذا خبر ويراد به النهي. فالخبر يأتي أحيانا يراد به النهي أو يراد به الأمر، كما في قوله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا خبر ويراد به الأمر. أحدكم، أحد الكلام للصحابة والعبرة بعموم اللفظ، فخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة هو خطاب للأمة كلها. أحدكم سواء خطب لنفسه أو لغيره على خطبة أخيه، على خطبة أخيه. حينما قال على خطبة أخيه المقصود هنا بالأخوة الإيمانية. وهل هذا وقعيد؟ بمعنى لو علم أن نصرانيا خطب امرأة هل يجوز له أن يخطب على خطبة النصراني لأنه ليس أخاه؟ يضر الله علم. لا، ذكر الأخ هنا خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا يتعلق به حكم. والأصل إذا كان النصراني أو اليهودي محترم يحرم الاعتداء عليه، حق العهد والذمة يوجب صيانته ويحرم الاعتداء عليه بكل أنواع الاعتداء، حتى في باب الغيبة. أهل العلم ينصون على حرمة غيبة الكتاب إذا كان له عهد. وعن نافع عن ابن عمر، كما نعلم أن هذا الحديث يرويه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال مثله، أي مثل الحديث السابق لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، وفيه ذكر البيع. زاد البخاري حتى يترك الخاطب قبله، أي حتى يترك الخاطب. إذن إذا خطب امرأة لا يخطب على خطبة أخيه على التفصيل تذكره، قال حتى يترك، أي الخاطب الأول إذا تركنا يجوز. أو يأذن له الخاطب، يستأذن، يقول أنت خطبت من فلان هل تأذن لي أن أخطب؟ إن أذن له جاز. قال وزاد في حديث أبي هريرة حتى ينكح أو يترك. هنا حتى ينكح أي يتزوج، هنا يحرم عليه. أو يترك أي يعدل عن هذه المرأة. قال وقال مسلم في حديث ابن عمر إلا أياذن له كحديث أو يأذن له الخاطب، كرواية البخاري إلا أياذن له. قال وله من حديث عقبة بن عامر، أي لمسلم لأنه آخر مذكور، حتى يذر، أي حتى يترك، كما في رواية البخاري حتى يترك الخاطب قبله. في هذا الحديث الكلام على أحكام خطبة النساء، أحكام خطبة النساء. إذا تقدم خاطب للمرأة فالأمر لا يخلو من أحوال، أن يكون مجرد خطبة فقط ولم يعطى شيء، كأن يستمهله الولي أو المرأة فترة لينظر في الأمر ويستشار، هذا لا يتعلق به حكم. إذا كان مجرد فقط تقدم ولم يحصل بينهما ركون، كما يحصل في أغلب الأحيان حينما يتقدم إلى الخطبة لا يركن إليه، إنما يعطونه مهلة حتى يسألوا ويستخيروا ويستشيروا. فإذا كان مجرد فقط تقدم فهذا كالثوب، هذا كالثوب لا يترتب عليه حكم، يجوز أن يخطب على خطبة أخيه. دليل ذلك حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها حينما طلقت، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي الصعيد إذا حللت فآذنيني. فلما خرجت من عدتها أتت للنبي صلى الله عليه وسلم تستشيره، فقالت خطبني معاوية وأبو جهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعدوا كل أمال له، وأما أبو جهل فضراب للنساء، انكحي أسامة بن زيد. قل فكرهته، فقال انكحي أسامة بن زيد. فنكحته فجعل الله عز وجل في ذلك خيرا وارتبطت به. الشاهد من ذلك أن فاطمة رضي الله تعالى عنها خطبها اثنان معاوية وجهم، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، لأن مجرد فقط خطبه من دون ركون، لذلك أتت تستشير. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم خطبها لأسامة بن زيد لأنها لم تركن إلى واحد منهما ولم تقبل، فلو كان مجرد الخطبة تمنع لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد الخاطبين، ولم يخطبها صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد. هذه الحال الأولى. الحالة الثانية أن يركن إلى الخاطب، بمعنى أن يعطى موافقة مبدئية، لكن حتى الآن مجرد موافقة مبدئية لم يتم العقد، هذا هو الذي يحرم تحرم الخطبة، إلا إذا أذن له، إذا استأذن فأذن له جاز. الحال الثالثة أن يرد أو أن يعدل الخاطب عن هذه المرأة فيجوز، فإذا عدل لقوله حتى يذر، وقوله أيضا حتى يترك الخاطب قبله، وكذلك إذا رد جاز، لأنه إذا كان وقبل الركون يتجوز الخطبة فبعد الرد من باب أولى. هذه أحوال خطبة الرجل على خطبة أخيه. أما ما يتعلق بالحديث الذي قبله وهي الخطبة في العدة، خطبة المرأة في العدة سواء كانت عدة وفاة أو طلاق، الأمر لا يخلو من حالين: أن تكون العدة عدة طلاق رجعي، هذا محرم بالإجماع، لأن المرأة لا زالت في ذمة رجل، وبغولتهن حق بردهن في ذلك في وقت العدة، هذا محرم بالإجماع. الحالة الثانية أن يكون الطلاق بائنا، سواء بان بينونة كبرى بالثلاث أو بالوفاة، فالخطبة تحرم، إنما يجوز التعريض يعرض. ومما يدل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. التعريض يقول لها أو مثل لوليها، أو يرسل امرأة: أنا أبحث عن امرأة، لو وجدت كفلانة أو أقل من فلانة لنكح، أو إني بأمثالك لراغب، نحو ذلك. هذا هو التعريض ليس تصريحا. ومما يدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: إذا حللت فآذنيني. هذا من باب التعريض، فأخبري لماذا تخبريني؟ الله أعلم، لأجل أن يخطبك لي أسامة، والله أعلم. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه هذا المال. رواه النسائي. مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن زيد بن حباب عن حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله تعالى عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحساب أهل الدنيا، أحساب من الحسب وهو الشرف، وسمي حسبا لأنهم يحسبون ويعددون معاثرهم. إن أحساب أهل الدنيا، قد يؤخذ منه أن الحديث ورد مورد الذم، لأنه قال أهل الدنيا، وغالبا إذا ذكر أهل الدنيا يرد مورد الذم. الذين يذهبون إليه هذا المال، كأن معنى الحديث والله أعلم أن أهل الدنيا همهم وحسبهم هو المال فقط، فلا يزوجون إلا الغني، حتى لو كان فاجرا فلا يقبلون الفقير وإن كان تقيا. هذا هو الله أعلم معنى الحديث. الذين في رواية لأحمد والنسائي: الذي يذهبون إليه. إن أحساب أهل الدنيا أي الحسب الذي يذهبون إليه، وهذه هي التي أظهر والله أعلم. في رواية أيضا لأحمد من غير ذكر هذه الزيادة: إن أحساب أهل الدنيا هذا المال، من غير زيادة الذي يذهبون إليه هذا المال. والمال في كلام أهل العلم، في كلام العرب، عام وليس خاصا بالأوراق النقدية، ويعرف الفقهاء بكل عين مباحة النفع من غير حاجة. هذا هو المال، كل عين مباحة النفع من غير حاجة، مباحة النفع من غير حاجة. معنى هذا كل عين مباحة إذا كانت محرمة كالخنزير فليس مالا، لذلك لو أتلف الخمر ليس عليه الضمان لأنه ليس مالا ليس مباح. من غير حاجة الكلب ليس مالا لأنه يجوز الانتفاع به فقط للحاجة، إذا لم يكن الشخص محتاجا إليه حرم عليه اقتناء الكلب، فإذا كانت تباح لأجل الضرورة أو للحاجة ليس مالا، إذا كان لا مباح مطلقا هذا هو المال. فكل ما يملكه الشخص هو مال، السيارة مال، الثوب مال، الساعة مال، جهاز الهاتف مال، أجهزة التكييف، أجهزة التثليج إلى غيره من الأشياء التي يصعب حصرها. هذا المال رواه النسائي، أنا ذكر النسائي أي لم يخرجه الشيخان، إنما هو من رواية النسائي فقط والإمام أحمد. اللي يظهر الله أعلم أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث لأجل شيء، لأجل الكلام على الكفاءة في النكاح، الكفاءة في النكاح، فأهل الدنيا الكفاءة عندهم في النكاح هو المال سواء كان في الرجل أو في المرأة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الصحيح قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يتزوجون الأربع من هذه الأشياء. لو تأملت نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الأخير. كثير من الناس لا يهتمون بديانة المرأة بقدر ما يهتمون بمالها وجمالها وحسبها. فما هي الكفاءة في النكاح؟ الصحيح أن الكفاءة في النكاح الدين، لذلك ربنا عز وجل يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الميزان الشرعي في باب الكفاءة في النكاح. ومر بنا قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة بنت قيس القرشية أسامة ابن زيد وهو من الموالي، فزوج قرشية مولاه. فالصحيح أن الكفاءة في النكاح هي في باب الديانة والصلاح. فالصحيح حتى لو كان الشخص من أفضل الناس نسبا أو المرأة من أفضل الناس نسبا لكنها بغي أو هو بغي يحرم النكاح ولا يصح. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة. لذلك من كفاءة النكاح أو من شروط النكاح على الصحيح العفة من الزنا، فتكون في الزوجين في الرجل أن يكون عفيفا وكذلك المرأة تكون عفيفة. وهذا مما يفرط به ربما بعض الناس قد لا يهتمون بهذا بس أنه شرط. فالصحيح أن الكفاءة في النكاح هي الصلاح والدين، لكن نحن نعيش في مجتمع قد يحصل في ذلك مفاسد. لو أن الشخص مثلا زوج من الناس يرى أنه ليس كفؤا قد تجر إلى مفسدة ليس إلى الزوج أو الزوجة، قد تجر مفسدة إلى الأبناء والبنات والأخوات. فإذا كان يترتب على ذلك مفسدة فهنا يمنع، لا لأنه من باب الكفاءة لأنه من باب درء المفاسد. فإذا لم يكن هناك مفسدة فلا بأس. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وإياه باب ما يحرم من النكاح. باب ما يحرم من النكاح يريد أن يذكر شيئا من الأحاديث التي على شرطه في الأنكحة المحرمة وأيضا المحرمات في النكاح، فأشار في هذا الباب إلى هذين النوعين. وكما تعلمون هو لا يستوعب لأجل ما مر بنا أنه له أحاديث على شرطه، فلا يذكر إلا ما كان على شرطه، وإن زاد ما ليس على شرطه فهو قليل. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صدق. عن نافع ابن عمر مر بنا أن هذا السند يرويه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، نهى، والنهي يقتضي التحريم، لكن هل يقتضي الفساد أو لا هذا محل الخلاف. لكن لنعلم
القاعدة الشرعية إذا كان التحريم لحق الشخص يعني حقا محضا فلمن له الحق الخيار، بمعنى أننا لا نفسد العقد مطلقا، إنما نجعل العقد اللازم نجعله عقدا جائزا من طرف من له الحق. فلذلك في باب تلقي الجلب جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار للجالب ولم يفسد العقد مطلقا. في باب التدليس والغش في باب البيع جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار للمشتري ولم يفسد العقد مطلقا. إذن هذه قاعدة، إذا كان الحق يتمحض للمخلوق ليس في شائبة لحق الخالق تبارك وتعالى، فنقول أن النهي لا يقتضي الفساد، لكن نجعل العقد جائزا من جهة من له الحق، نقول هو بالخيار إن شاء أنضى العقد وإن شاء فشخ. كذلك هنا في باب الشغار نقول الأمر راجع إلى المرأة، إن شاءت أمضت العقد وإن شاءت فسخت. نهى عن الشغار، الشغار اختلف في اشتقاقه، قيل مأخوذ من الكلب إذا شغر، وإذا شغر رفع رجله، الكلب إذا شغر رفع رجله، فيكون كناية كأن الرجل قال لا ترفع رجل موليتي حتى أرفع رجل موليتي، هذا وجه اشتقاقه من الرفع. قال بعضهم الشغار مأخوذ من الشغر وهو الخلو، لأنه خلى عن الصداق فجعل بضع المرأة مقابل بضع المرأة الأخرى، قيل أنه من الخلو. الآن شغار أنكح امرأة مقابل امرأة وليس بينهما صداق، فسمي شغارا لأنه ليس بينهما صداق، إنما هو كأنه بضع هذه المرأة صداق لبضع الأخرى وبضع الأخرى صداق لبضع الثانية، فأصبح شاغرا من غير مهر. فلو كانت العلة في المهر لصح العقد وكان لها مهر المثل. فليظن لي والله أعلم أن سبب النهي عن نكاح الشغار لأن فيه عدم النصح للمرأة، فإذا كان سيتزوج موليته قد يغض الطرف عن أخطائه وعن العيوب التي فيه وعن ملاءمته، وليست المسألة متعلقة لأجل خلو العقد من الصداق، فيصح عقد النكاح من غير تسمية الصداق بالإجماع قبل ذلك بكتاب ربنا تبارك وتعالى. فليظهر لي والله أعلم أن النهي لأجل الإضرار بالمرأة وعدم النصح لها، على هذا حتى لو سمي صداقا لم يصح. وقد فرق معاوية رضي الله تعالى عنه في نكاح الشغار مع تسمية الصداق كما قال ابن حزم، ولا يعرف له مخالف أو منكر من الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال والشغار، هل كلام هل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو مدرج؟ يظهر أنه مدرج، ولعله من كلام نافع مولى بن عمر والسلام، فإذا كان مدرجا فليس فيه حجة. والشغار أن يزوج الرجل ابنته، قوله الرجل ابنته ليس الأمر متعلق بالأب، كذلك بقية الموالي، وكذلك الأمر ليس متعلق بالبنت، فلو زوج الرجل أخته أو عمته أو بنته فالحكم واحد، على أي بشرط أن يزوجه الآخر ابنته، فلا يكون نكاح هذه إلا بنكاح هذه. قال وليس بينهما صداق، وليس بينهما مهر، على هذا التعريف لو كان بينهما مهر لصح، لكن يظل والله أعلم أن الصداق حتى لو سمي الصداق لا يصح النكاح، فهو من الشغار المحرم، لكن يرجع الخيار للمرأة إن شاءت أمضت وإن شاءت فسخت العقد. هذا نوع من أنواع الأنكحة المحرمة.